وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذا كتاب جهاد الجهاد، مصدر جاهد يجاهد جهادا، وعند الإطلاق قتال الكفار ابتغاء مرضات الله وإعلاء دينه، وقال جهاد كما قال تعالى: انشروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال تعالى: وقاتلهم حتى لا تكون فتنة فيكون الدين كله لله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدل لكم على التجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنوا بالله ورسوله وتجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. قال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم جنة يقاتلوا في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا الحق في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا بكم الذي باعتم به وذلك هو الفوز العظيم. والآية في هذا كثيرة، فالجهاد أمره عظيم وهو أفضل الأعمال بعد الفرائض، وهو قد يكون فرضا قد يكون فرض كفاية وقد يكون سنة على حسب الأحوال. قد يكون فرضا فرض عين، إذا هجم العدو على المسلمين جب عليهم عينا أن يجاهدوا، وكذلك إذا استطاعوا أن يجاهدوا وجب عليهم فرض كفاية أن يجاهدوا حب من يحصل به المقصود، فرض كفاية إذا قام الميت في شق الله، ويكون سنة في حق الباقين إذا كان ليس عليه فرض عليه صار بحقه سنة، لأن هناك من يقوم بالجهاد غيره ولكن جاء يشارك صار بحقه سنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يرث ومن يحج نفسه بالأرض بان على مات على شبة من الأرض. هذه يدل على وجوب الغسل والجهاد، وأن إذا لم يجاهد فليحدث نفسه إن كنت عليه تيسرني به قلبه، إذا تيسر جاهد إذا أمكن جاهد أن يكون في قلبه في بال شيء من هذا المعنى، لا يكون غايه بل ما عند الله جل وعلا. وذلك لأن الجهاد نصر لدين الله وإعلاء لكلمة الله ودعوة إلى ما فيه صلاح الأمة ونجاتها وسعادتها وتقوية للمؤمنين وإعزاز لهم وإعزاز للكافرين وحصر لهم عن أذى المؤمنين. فمنافعه كثيرة، منها نصر المؤمنين داخل في الإسلام وتكسيرهم، منها إخراج غيرهم من الطلبات إلى النور وإعانتهم على حرب الشيطان، ومنها تكسير المسلمين، منها إرضاء الله والتماس ما عنده من الأجر العظيم لمن جاهد في سبيله. فمصالحه كثيرة وعواقبه حميدة، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخلص في سبيل الله ولا يطع الموقع إلى الكفار ولا ينال من عدو الليل إلا في الوهم المصالح. إن الله لا يضيع الأجر المحسنين ولا ينفق نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يبقى نوادر إلا كتب لهم يجزهم الله سبحانه وتعالى. هذا من فضل الله على المجاهدين. ويقول صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وأشركم. فجهادكم بالمال في إعطاء المجاهدين العاجزين، يعطيهم مال يجاهدون، يعطيهم السلاح، يعطيهم البقية السيارة إدخال الفرس، يجاهد المال نفسه. واللسان بالدعوة إلى الله والتحريض على القتال، اللسان بالدعوة إلى الله توجيه الناس إلى الخير إنشاء الكفار دعوتهم تحريض المسلمين على جهادهم، لا يكون هذا دعوة باللسان. لا يغفر أن لا يكون غافل، إما يشارك بماله ونفسه وإما بلسانه على الأقل إذا عجز عن النفس والمال، جهد بلسانه بالدعاء للمسلمين بالنصر والتأييد بالدعاء للكافرين بالخذلان والهزيمة إلى غير هذا، بدعوته من الله تضربه بالإسلام، كل هذا من الجهاد. هذه الكلام يقول صلى الله عليه وسلم: لما سألته عائشة لا أصعد النساء الجهاد فنعم جهاد لا قتال فيه، هل يدل أن النساء ما عليه الجهاد السلاح لأنهن عورة وحسنه ضعفا، فجهادهن الحج والعمرة، جهادهن الحج والعمرة وأعمال الخير. ولفظ الآخر عند البخاري تقول عائشة: نرى الجهاد أفضل أعمال، نرى الجهاد أفضل أعمال، أفعل المجاهد؟ قال: عليكن جهاد لا قتل فيه الحج والعمرة. هذا يفيد أن النساء عليهن الجهاد لكن ليس هو قتال لأنهن عورة وفتنة، ولكن عليهن جهاد بالحج والعمرة ووجوه الخير تعليم العلم تعلم العلم دعوة الناس الخير أمر معروف أنه ليس العلم من المسلمين في هذه الأمور، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم إلى بعض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأمر والنهي عن الجهاد كما في الحديث الصحيح ما بعد الله من نبي قبل إلا كان من أمة الحواريون وأصحاب يأخذون سنته ويأخذون بأمره ثم إنها تخلو بعد الخلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يضرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة قبل أخرج مسلم الصحيح فالأمر ما لنا جهاد إصلاح بين الرجال والنساء والحج والعمرة جهاد مشترك بين الجهاد بين الرجال والنساء والدعوة إلى الله والتوجيه إلى الخير وتعليم العلم جهاد للرجال والنساء أما بالسعيد بالسلاح لا يختص بالرجال أنفق الله به
لكن
النساء
جاهدن بالمال فيكون في مختلف الرجال لذلك
الرسول قال عليكم الجهاد لا قتال الحج والعمرة ولا قد يقال انهم يدخلون الحديث جاهدوا بسبع اموالكم وقد يدخلون الحديث الاخر ولكن ظاهر الحديث الصحيح هذا ان جهادهن الحج والعمرة ولكن لا ينافيكم من جهادهن ان ينفقن في سبيل الله لان الله شرع جهادنا ان في راسه بعضهم كفافه ثقه وجاهدوا من اموالكم في سبيل الله وجاهدوا بسم باموالكم وامركم نشرعهن اذا كن عندهن ما يساعدن من اموالهن.
الله يعلم ما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم
عليهن
دون
عمره هل هذا يفيد وجوب العمره في استعداد الجهاد؟ هذا ادله اخرى واجب على
الجميع.
لكن هذا من ادله الوجوب. هذا من ادله الوجوب اذا وجب عندي شهريه كذلك.
الله
عليك هل
يخطر
البلوغ
في الجهاد؟
نعم. هل يخطر
البلوغ
في الجهاد؟
نعم. قال
إن
جهاد
في
الإسلام إنما
شعر عن الدفاع ذلك الدفاع. لا غلط. الله يقول قاتلوا وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ما قال حتى لا يسلطوا عليكم أو حتى لا يضروكم. قال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله.
هذا يكون الجهاد مشروع
دائما. لا للدفاع وطالب الدين. جهاد طالبا ودفاعا جميعا. لكن مع خطبة
إعداد الدعاء ومدهم بالمال والكتب لذلك هل يكون من الجهاد؟
من لذلك واعد لهم
ويدخل في سبيل الله
يدخل في واعد لهم الصلاة على ولي الأمر أن يعد وعلى كل شيء يستطيع أن يعد يعد نفسه ويعد السلاح ولا سيما إذا صارت الأسباب متهيئة
في المرحلة الآن مرحلة غزو فكري ليس غزو سلاح
هذا الموجود الغزو الجهاد الان بالدعوه الى الله واذا يسر الله جهادا بالنفس شارك في ذلك ومن عنده نيه.
من
عرف الجهاد بانه بذل الجهد كقتال الكفار او البغاة او الرحاله هذا من صحيح يعني بعض تسمي جهادا في هذا المعنى تسمي فيها يعني بعض الجهد النفس جهد المال جهد
الحج والعمره النساء بالجهاد.
ها؟
وجد تشبيه الحج والعمره للجهاد.
لانه يعني مشقه في مشقه. تاخذ بلاد بعيده مشقه في السفر والنفقه والغربه مشقه. لا يكون على بال الغربه مرفوعه لا يكون على بال. يحدد نفسه على بال المكه تيسر.
طبعا يكون من ذلك قراءه حديث الجهاد.
نعم.
هل من ذلك قراءه الجهاد؟
قراءة الجهاد وتعليم الناس الجهاد حكمهم عليه كل هذا
من جاهد بدون إذن والديه من جاهد بدون إذن والديه
إذا كان جهاد طلب لا معلش أما إذا كان دفاع كل جهاد ولو غير إذن والديه
ولو ذهب وجاهد وقتل بدون إذن والديه
على خطر السوق عفى فيه من مجاهد لا إلا الضياع فيه من مجاهد قال له ارجع فاستأذن عمر
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن في الجهاد فقال أحي والداك قال نعم قال ففيهما فجاهد متفق عليه. ولأحمد وأبي داود من حديث أبي سعيد من حديث أبي سعيد رضي الله عنه نحوه. وزاد ارجع فاستأذنهما فإن بنانك وإلا فضرهما. وعن جرير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين. رواه الثلاثة وإسناده صحيح ورجح البخاري إرساله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ولية. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى. اما بعد، هذه الحديث كلها تتعلق بالجهاد. الحديث الاول يدل على ان الرجل اذا اراد الجهاد يستاذن والديه اذا كان موجودين. هذه الامير الاعلى والله برهما، لان الجهاد لان برهما والاحسان اليهما واجب، والجهاد مثل التطوع. اما اذا كان الجهاد فرض تعين عليه لأن العدو هجم على البلد ليس فيه استثناء لأحد، لا الأبوي ولا غير الأبوي، الجهاد واجب متعين. إذا وجب الجهاد فلا حاجة للاستئذان. هذا عند أهل العلم مفهوم الجهاد المتطوع، لأن التطوع لا يتعارض مع الفريضة، الفريضة مقدرة. فيستأذنهما فإن أذن أذن ماله وإلا فرهما، فعليه أن يفرهما. أما إذا كان الجهاد متعين كجهاد الدلالة الذي وحج به العدو فإن هذا أو بين الصفين أو بسنة رهيبان هذا ما في يد الأحد. الله جل وعلا أوجب على المسلمين الجهاد لأعدائهم كما قال تعالى انشأوا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم سبيلا وتعالى وقاتلوهم حتى لا تؤمنوا ويكون الدين كله لله. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا استنجيتم فانشروا. الله جل وعلا حذر من الانصراف عند مقابلة العدو، فليجب الموضع في الجهاد. فالحاصل إذا كان في حاجة طويلة لا بأس يستأذنهما فإن أذن له وإلا برهما، لأن جهادهم لأن برهما متعين. كذلك الحديث الثاني يدل على وجوب حذر من اللقاء بين المشركين، كان اللقاء بينهم في خطر عظيم من جهة الدخول في دينهم، من جهة تخلق الأخلاق المنكرة، تساعد تحدث المشركين وجالستهم أو الوقوع بمحارم الله من المعاصي والخمور وغير ذلك. فالحاصل أن الإقامة بين أنصار المشركين ممنوعة إلا بحق من أظهر دينه أو اضطر المضطر أو من أظهر دينه. فإذا اضطر إلى ذلك لأن فيثبت الهجرة وجب عليه الحذر ولا بأس بالإقامة عند الضر، كما قام جماعة المسلمين بين أهل مكة مع أنهم معذبون ولهم من أهل مكة لكن الضر. ومن استطاع الهجرة هاجر كما هاجر جعفر وأصحابه إلى الحبشة، لأن الحبشة أقل شرا منهم من أهل مكة في ذلك الوقت. فالحاصل أنه لا يجوز الإقامة بين أظهر المشركين إلا بشرطين، أحدهما يظهر دينه الذي أحد أمرين، أحدهما يظهر دينه أو الضرورة في الضرب لا يستطيع الهجرة. فإذا استقر أو ظهر بنا فلا بأس، وإلا فلا يجوز الهجرة بينهم، بل يجب أن يهاجر إلى بلد يأمن فيها على دينه ولو كان في بلد كافر، لأن الكفر تختلف بعضها أشد من بعض وبعضها أخطر من بعض. فإذا هاجر من بلد يؤذى فيها ويخاف على دينه إلى بلد يأمن فيها ولو كانت كافرة فلا هاجر لها، المسلمون من مكة إلى الحبشة فلا بأس. وإذا عجز كما عجز من مشهود وعمار وغيرهم فطر فلا حرج. الحديث الآخر يدل على أن صلى الله عليه وسلم يدل على أن البلاد التي تفتح ويظهر فيها الإسلام لا هجرة منها، ولهذا لما فتح مكة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة منها، ولكن الجهاد ولية ويصوم بيتهم في اليوم. فإذا كان في بلد كافرة فأسلم أهلها أو فتحت على المسلمين سقط وجود ذلك، لأنه يرجع كانت مكة بلاد كفر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى فتحت، فلما فتح الله على مكة صارت بلد الإسلام وقال فيها لا هجرة بعد فتح. ولكن الجهاد عند أعداء الله وهي عليه النية الطيبة وعليه الجهاد، وإذا استنفر أشرف ولي الأمر وجب عليه النفير كما في الجماعة الأخرى، وإذا استنفرتم فجر وفق الله
الذي قال
نعم
ترك الهجرة من
السبع دعا إلى السبع نعم لأن الله توعد توعد من تركها بالنار وليس لو أرجع إن شاء الله نعم لا مو معروفة إذا كان يخاف هذه لهذه البلاد أحسن منها ولو كافروا كما هاجر المسلمون من مكة إلى الحبشة والحبشة بلاد نصارى
إذا كان بلد يكثر فيها البدع
إذا في أحسن هي وطيب لكن لا يجب مثل الكفر لكن إذا في أحسن إلى البلاد ظهر فيها المعاصي والبدع إذا بلد طيبة هذه واحد أحسن واحد
يبين لأهل البلد
المسلم
بأنهم على كفر
وعلى
ضلال
أو يتركهم ولا شيء. يعني يبين كفر الضلال بين التوحيد هذا على الغلب ويبين يصلي في الصلاة على الناس في المساجد في المحلات اللي يصلى فيها مع بيان التوحيد وبيان الشرك هذا على الغلب.
إذا أحسن الله إليك قائم وإقامة في بلاد المشركين من الكبائر
إذا أنا ابن الهدين ولم يصل
إذا كان يظهر دينه يا شيخ إذا كان يعني يظهر دينه ما يلام
إذا كان هذه قد يفعل الله أدعو إلى الله إذا كان أنا بصير في الدين الحمد لله أما إذا يخشى على نفسه يجب عليه يلام أما إذا كان لا ما يخشى على نفسه يظهر دينه ولا يخشى على نفسه الحمد لله. الصحابة الذين أقاموا في مكة مضطرين ما عجزوا عن الذهاب إلى الحبشة
بلد كافر
ما يجوز لها التجربة على الشرك لا يستجع الاسم نخشى عليه يقع الشرك لأنهم يعطون الجزية قد يلزمون بقوانين وشروه قد يجره ذلك نخشى عليه هذا فلا يجوز لها الجزية أما الإقامة للضرورة ما في بس قام العلاج أو لطلب العلم أو ما أشبه ذلك والغدين لا بس
يسافر من أجل استراج رضاعة
ولا خطر راح إلى دلة المن إلى إذا كانوا غدين راح إلى دلة المن
غسل الجمعة خاص بالرجال مستحب ولا النساء
لا للرجال
فقط
يعني يصلي مع الناس لهذا غسل مرة على الجمعة فليغتسل.
وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله متفق عليه. وعن عبد الله بن السعدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة مع قوتل العدو رواه النسائي وصححه ابن حبان. وعن نافع قال أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المطلق وهم غارون فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم حدثني بذلك عبد الله بن عمر متفق عليه. وفيه وأصاب يومئذ جويرية.
صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد هذه الاحاديث تعلق بالجهاد. تقدم ان الجهاد فرض عظيم مع القدره وانه يكون دفاعا ويكون طلبا. فالدفاع يجب على كل احد. واما الطلب يجب باستفاضه الامام اذا سافر الامام الناس أو حضر الصفين وجب عليه الجهاد وإلا هو في حقه تطوع. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم وإذا استوكلتم فانفروا. والله توعد من حضر الجهاد ثم نكس على عقبيه. يقول صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. الناس في الجهاد تختلف نياتهم. إن رسول الله الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله. فأجاب يقول صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله ينعو رياء فهو في سبيل الله. بعض الناس قد يقاتل حمية لقومه هم لله، وبعض الناس يقاتل ليرى مكانه والاحتجاج، وبعض الناس يقاتل رياء يمدح. هؤلاء ليسوا في سبيل الله بل في سبيل الشيطان، وإنما يكون في سبيل الله من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، يقاتل ينصر دين الله. وإنما يكون في سبيل الله من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، يقاتل ينصر دين الله، ليحمي شريعة الله، ليدافع عن المسلمين. هذا هو الحديث الثاني قصة رسول الله: تنقض الغيظة ما قتل العدو. ولا طلاق لا تنقض الغيظة حتى تنقض التوبة، ولا تنقض التوبة حتى تقاس من ماربها. الغيظة باقية ما دام العدو باقي. فإذا كان في بلد لا يستطيع إظهار دينه وجبت عليه إذا استطاع، أما إذا لم يستطع فالله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. فقد هاجر المسلمون من مكة إلى الحبشة لما ضيق عليهم الكفار، وعجز أخذوه فعذرهم الله. فمن استطاع الهجرة هاجر، ومن لم يستطع فهو معذور. وإذا استطاع هجرة إلى بلد كافرة لكنها أقل شرا من البلد الأخرى فلا بأس. أما إذا فتح في البلد صار بلد الإسلام فلا هجرة بدلها كما تقدم. الحاصل أن الهجرة تجب لأحد أمرين: تجب للعجز عن إظهار الدين، تجب أيضا إذا خاف على نفسه أن يظلم. أما إذا كان لا يخاف على نفسه ولا يستطيع إظهار الدين فالحمد لله. وشرط آخر وهو أهل القدرة، إذا كان يقدر، أما إذا كان لا يقدر فاتقوا الله إن شاء الله عليه يبقى حتى يجد إمكانه للهجرة لأي طريق. الحديث الثالث عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على أبي مسلم وهم غارون، يعني على غزوة قتل مقاتلتهم وسبى ذريتهم، وكانوا قد دعوا قبل ذلك وأنذروا فصروا على الكفر والضلال وأبوا ولم يستجيبوا. فدل ذلك على أن من بلغ الدعوة وأرشد وأبى وامتنع يجوز أن يغار عليه وهو غار، لأنه حينئذ قد أصر على الكفر والضلال، وإن كرهت الدعوة له فهو أفضل إذا رأى ولي أمر ذلك، كما فعل بما أهل خيبر كرر عليهم الدعوة، دعاهم ثم غار عليه. بل ولي الأمر ينظر أصله، إن رأى كرر الدعوة كررهم، وإن رأى لغار عليهم وهم غارون غار عليهم بعد الدوات الأولى. وفق الله جميعا. الله
يبارك
فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله فتحت البلاد ما في هجرة بعد البلاد التي فتحت، في فتحت في المكان لما فتحت فلا تهجر منها. أما البلاد التي فيها العدو فهي هذه حال وهذه حال. الله يسلمك. الله
يسلمك.
لا هجرة بعد البلاد؟ لا، كلها تسكى في المكة.
هذا سؤال يقول السائل: فضيلة الشيخ، رجل طلب مني دين ولم يكن عندي ولكن اتفقت معه على أن نأخذ سيارة تقسيط ثم نبيعها ويأخذ المبلغ ثم يقوم هو بتسجيل الأقساط، فما حكم ذلك؟ رجل طلب مني دين ولم يكن عندي ولكن اتفقت معه على أن نأخذ سيارة تقسيط، هكذا النص
السؤال،
ثم نبيعها ويأخذ المبلغ ثم يقوم هو بتسجيل الأقساط، فما حكم ذلك؟
إذا اشترى سيارة وباعها بالتقسيط وباعها وانتهى بثمنها فلا بأس، لا كفاية ولا شيء، تقسيط لصاحبها لصاحب الحق.
بسم الله يا شيخ.
بسم الله. ليسر سيارة بأقساط ثم باعها على إنسان والإنسان ليسرها باعها بالنقد ليتزوج أو يوفي دين أو يعمر كم عمارة نفس بيته أو ما أشبه ذلك يؤدي أقساط ما باع الذي باعها عليه باع على غيره فلا بأس.
الله يجزيك
على بنت
بأنه مسلم هل هو بالنظر إلى حكومة
بالنظر
إلى شعب
بالنظر
شعب الله يجزيك.
هل هي من الجهاد
نعم
المظاهرات والاعتصامات هل هي من
لا لا غلط هذا غلط فكرة هذا شخص لا يصلح
الله يجزيك. بعض الإخوة يستفسر يقول إذا عزم إلى السفر إذا عزم إلى السفر وأدركه وقت الصلاة يقول في مثل هذه الحالة ماذا يصنع يتم
ويصنع البلد صلى تمام وإن غادر بلده ما صلى صلى قصاص بعدما غادر البلد خرج مثلا من أبيان وصار مطار صلى هنتي أو في جدة وصار مطار أو غير الصلاة غادر البلد ولو أن هدره من البلد هذا الصواب من الذي عليه الجمهور الحرة الوقت فعلا إذا كان الوقت فعلا قال غادر البلد يخرج
طيب بالنسبة للمطار يعتبر بالنسبة للمطار يعتبر حكم حكم السفر
غادر البلد أحسن
الله إليك يا شيخ
صلى العشاء صلى العشاء بالعشاء
هل
يصلي
بعد المغرب الحضر؟
لا ما
يصلي أحسن الله إليك هل
حتى يغادر البلد يقول
صلى الله يجب عليه
عادة
أحسن الله إليك هل سؤر في حمار الإنسي نجس وعرقه؟
الصواب لا الصواب لا طعام سؤر وعرق إذا حسن الإناء ما ينجس فإذا عرق فوقه ما غير النبي كان يصب الحمار عاري عليه الصلاة والسلام لا عن المساء ولا عن السماء لا بد يعرض الإنسان وسؤر كان يعني يبتلع بدون ذرة
الضابط يشفر الضابط هي
لأن الناس يبتلوا بحمر يبتلوا من الجب يبتلوا من الغبهان سؤرها طائر وعرضها طائر نعم يعني خارج البلد يبتلوا طائر يبتلوا طائر خارج البلد
عمل الخارج إذا خلطه في أثناء تأديته ريه هل يبطل
من نعم يبطل
بالنسبة للكلب يا شيخ الكلب إذا كان بال في العناق هل يؤخذ بالتراب ولا كنا أخرى هنا؟
وعلى هنا وسرع
إذا بال بولي كذلك البول
أعلم ذلك.
وعن سليمان بن بريدة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا ثم قال اغزوا على اسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تغلوا ولا تغدر ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال فأيتهم أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم وادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين فإن أبوا فأخبرهم بأنهم يكونون كأعراب المسلمين ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فإن هم أبوا فاسألهم الجزية فإن هم أجابوك فاقبل منهم فإن أبوا فاستعن عليهم بالله تعالى وقاتلهم وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوا أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تفعل ولكن اجعل لهم ذمتك فإنكم أن تغفروا ذممكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وإذا أرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تفعل بل على حكمك فإنك لا تدري يتصيب فيهم حكم الله تعالى أم لا أخرجه مسلم. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها متفق عليه.
صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد هذا حديث سلام عن المريض عن نبيه ذكر عائشة أنها النظر يحتاج مراجعة في الطرق المعروف أن من هذه بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم أما سيرة عائشة محل يحتاج إلى مراجعة الطرق. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أمن أمر عن الجيش أو سرية أوصاه بخاصته بتقوى الله ومن منعه مسلم خير الحديث. هذا الحديث دل على تنظيم حمل الجهاد والسرايا، وأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر عن الجيش أو على سرية أوصاه بتقوى الله وأوصاه بمن منعه مسلم خير، ثم يقول له أوصوا بسبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أوصوا ولا تولوا ولا تغدروا ولا تقتلوا بعيدا. هذا هو الواجب على الغزاة، ألا يغلوا وألا يقتلوا وليدا، بل يجب عليهم العناية بهذا الأمر ولا يقتلوا من لا يقاتل من شيء كبير عاجز أو مريض، المقصود يقاتل من قاتل بخلاف من كان لا يخلو في القتال، أما من قاتل يقاتل. ولهذا قال اغزوا ولا تغلوا ولا تقتلوا وليدا، لأن صحيح أن منها قتل النساء والصبيان في الجهاد لأنه ليس منها قتال، لكن لو قاتلوا قتلوا. والغلو معناه الخيانة في الغنيمة، ويخفي شيء من الغنيمة يسمى غلول، ومن يغلو يسمى غلى يوم القيامة. والغدر يعطي العهود ويغدر، فلا يجب الغدر والغلول ولا قتل الصبيان والنساء، بل يجب على الغزاة أن تستعملوا ما شرع الله لهم من قتال المقاتلة من كلام النساء والولدان والحذر من الغلول والغدر، لأن الغدر لا يأتي إلا بالشر والبلاء، نسأل الله العافية. فالواجب على أمراء المسلمين الوفاء بالعهود والحذر من ما حرم الله من غلول وغدر وغير ذلك، وهكذا جنود المسلمين يجب عليهم الحذر من ذلك، من الغلول والغدر والصبيان والنساء والشيوخ العاجزين الذين لا يقاتلون. وكان يأمرهم لا يدعو عدوهم إلى ثلاثة: أولا دعوتهم إلى الإسلام، تبدأ بالدعوة إلى الإسلام، دخول الإسلام، ثم الكافر بالدعوة إلى دخول الإسلام، فإذا دخل بالإسلام يؤمر بالتحول من ذلك إلى المهاجرين فمن البادية حتى يكون مع إخوانه المسلمين يعينهم ويساعدهم ويكثر سوادهم. فإن أبوا الدخول في الإسلام يسألوا الجزية إن كانوا من أهل الجزية كاليهود والنصارى والمجوس، هذا هنا مطلق لكن مقيد بالآية هي في التوبة، في آية لا يوز الكتاب قاتل الله ويولاه ولا من يوم الآخر ولا يحرم وحرم الله ورسوله ولا يدون بالحق من الذي يعوذ بالله حتى يعطوا الجزء يدهم صائمون. وهكذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع المجوس، عملهم مع اليهود والنصارى في اهل الجزيه. اما بقيه الكفار فكان يقاتلهم ولا يقبلهم الجزيه كالعرب، فان اهل الجزيه قاتلهم ولا يقبلهم الجزيه. وهكذا الصحابه لما قاتلوا الفرس لم يخذوا منهم الجزيه، الجزيه انما تؤخذ من اهل الكتاب ومن الحق بهم من المجوس. فالحديث المطلق هنا يحمل على مقيد، والنصوص تقيد بعضها بعض قاعده، النصوص المطلقه من القران تقيد بمقيد، والنصوص المطلقه من السنه تقيد بمقيد. فان ابوا الدخول الاسلام وابوا الجزيه ومن اهلها انتقل معهم الى الامر الثاني هو قتال، وهو قتالهم. ثم بين لهم صلى الله عليه وسلم معاملته الحصون حصل اهل الحصن، فارادوا ان جعلهم ذمه الله ذمه نبيه، فلا جعلهم ذمه الله ذمه نبيه، بل جعله ذمة ذمة أصحابه، فإنكم أن تفروا دماءكم وذمة أصحابه ولا أن تفروا ذمة الله، فيقول لكم ذمة ذمة أصحابي. وهكذا إذا أراد أن يجزئهم على حكم الله فأنا أنزلكم على الحكم الذي يظل من الشعر، حكم الحكم أصحابي، يعني قد أخطي قد أغلط، فأنا أنزلهم على الحكم الذي يظل من الشعر. ولهذا قال النبي على حكمكم حكم أصحابي، لأنك لا تجزي أتخيفهم أتخيفهم والله أم لا، ولا أنزلكم على حكمي الذي يظهر لي وأستطيع أن أستفي، حتى لا يقول فأتى بنا وفأتى بنا، فيوزيهم على حكمه وحكم أصحابه الذي يظهر لهم من الشر المقصر. فإن كان هناك شيء من الشروط التي يريدها يبين لهم الشروط التي يريدها، تنزلون على كذا وكذا وكذا، كما كان الذي صالح الكفار على شروط معينة، كما صالح اليهود في لما عملهم في خيبر على انهم النصف نصف الثمره يبقون في خيبر نصف الزرع، وهكذا اذا صالح قوما يبين لهم الشروط والشروط المصالحه التي يتفقون عليها، كانوا لها الجزيه على الجزيه وإن كانوا ليسوا من أهل الجزية كما صالح النبي أهل مكة يبين لهم الصلح وأنهم مدة كذا كذا 10 سنين 5 سنين وأنهم كانوا كذا وهم يفعل كذا يبين لهم وجوه الصلح وشروط الصلح كما فعل من أهل مكة. وإن كانوا من أهل الذمة بين لهم الشروط التي يريدها والجزية التي يريدها حتى يكون الصلح بينهم على عمل واضح. وهكذا في إزالة الحكم إذا أنزلوا منها صلوا هذا الحكم الذي يظل من شرع الله. في الحديث عن مالك أنه كان صلى الله عليه وسلم غزوة ورى بغيره من باب المكيدة والعدل، فإذا أراد غزوة الشمال سأل عن الجنوب أو الغرب أو الشرق كأنما يريد الشمال حتى يبغى إبغاة العدو حتى يبغى العدو حتى لا يشعر به العدو. ورى بغيره يعني أمر شيئا يستشعر الناس اللي يسمعون كلامه أنه يريد الجهة الأخرى. فإذا أراد مثلا جهة الشمال سأل عن طرق تؤدي إلى الجنوب أو إلى الشرق أو إلى الغرب حتى لا يبلغ العدو أنه أرادهم. فإذا كان قد بلغتهم الدعوة جاز أن يغير عليهم كما يأتي، وإن كان ما بلغتهم الدعوة دعاهم حاصرهم ودعاهم إن أجابوا وإلا قاتلهم. وفق الله جميعا.
بالمنشار
والمنتنزيل نعم
الواحد يبدأ بالمنشار
بسيط لا ما يجب منشار صعب. الله الرسول قال أنا أتحدث السكين، السكين شيء جيد أتحدث يعني. عندي استعجل إذا عبد الله إنها شيء جيد قوي نعم. حديث ليس به ما يعقل نعم الحفر إشغال الذمة يعني يعطيهم عهودهم ويخفرهم يخونهم يعطيهم عهودهم ويخفرهم يعني يخونهم وقد أعطاهم الحفر هذا لا يجوز بعيد وهم الذمة.
فرق بين الجيش والشريعة
الجيش الجملة الشريعة جمع النبي صلى الله عليه وسلم خير السرايا 400 وخير الجيوش 4000 ولا يغنى مثل 10 من قله خير الصحابي خير العباس بن احمد بن جيد خير الصحابي 4 وخير السرايا 400 خير الجيوش 4000 ولا يغنى مثل 10 من قله.
صلى الله
عليه وسلم من حديث عن ابن عباس رضي الله عنه
سال بعض الصواب بعد درس العصر هل المعتزله كفار وهل الاشاعره كفار؟
المعتزلة والجهمية كفار أما الأشعرية فهم أعظم لأنه يعني أول وأعظم من صوت بعضهم له شبهة في سبب بعض الصفات وهكذا بعض من وقع له التأويل لأنه شبهة يشك فيه النظر. لا أصول لا قاتل أما لو صار مع المقاتلة تقتل إن شاء الله.
لكن هل
نعم إذا كان يقتل الإنسان ولا يقتل المسلم لأنه فعل
هذا
الأسير
المسلم
والمسلمين
يريدون
أن يقتلوا هذا الأسير الكافر مثل ما قتلوا إذا قتل يكون رسول الله قال أنتم ما أحسن القتلة وإذا ذبحتم ما أحسن الذبحة فأي يعذب. هكذا الله مسلم صحيح إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم ما أحسن القتلة. أما إذا قصاص إنسان قتل إنسانا بغض الرأس ولا الرأس قتل إنسانا بعمود ويبقى بعمود قتل إنسان بغرض يغرض أما لا مو قصاص إنما هو قتال غير قصاص مثل قتل أسرى يقتل قتل حسن ليس بقتل والدي.
والله قول الشارع رضي الله عنه في جهاد المرأة أنها لا تقاتل إلا مدافع وليس فيها أنها تقصد العدو إلى
النبي رأى امرأة مقاتلة مقتولة قال ما كانت هذه لتقاتل إذا قاتلت حتى الشيخ الصبي إذا قاتل حتى الصبي إذا قاتل وقتل
المسلمات عفى الله عنك
الشيخ عند الدفاع حسب طبق عند الدفاع حسب طبق جال عن بيته وعن أولاده حسب طبق ما يعقل أحد الدفاع
وعن معقل أن النعمان بن مقرم رضي الله عنه قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل أول النهار أكثر القتال حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر. رواه أحمد والثلاثة وصححه الحاكم وأصله في البخاري. وعن الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم، فقال: هم منهم. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تبعه في يوم بدر: ارجع فلن أستعين بمشرك. رواه مسلم.
أما بعد فالحديث النعمان بن مقرن أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم في يعني المقاتل أول النهار أخر القتال حتى تغيب الشمس وتهب الرياح وينزل النصر، يدل على شرعية تأخير القتال بعد الزوال إذا لم يقاتل أول النهار يؤخر إلى أن تغيب الشمس، فتأثم من النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن هذا أنشط الناس لو قال إليه يستريحون قبل الظهر إذا السنة وقتها في أول النهار تجموا حتى تزول الشمس ثم يقاتلون عدوهم في استقبال الليل بقية النهار، هذا هو الأفضل. تأثم به عليه الصلاة والسلام إلا إذا كان القتال ملتحم فإن الأفضل لا حرج في مواصلة الجهاد حتى يفتح الله على أولياء، لكن إذا تيسر هذا أن يستجموا حتى تزول الشمس ثم يبدأ من القتال فهذا أفضل. الحديث الثاني حديث الصائم الجثامة من الرسول تزول عن الدار من المشركين يتوب ويصام عن نسائهم وذرائهم وقلهم منهم، وهكذا حديث الصبر أن أرادهم السلام وأخوهم قتل مقاتلتهم وصلى وليتهم، كل هذه يدل على جواز الإغار على العدو وهو غار إذا كان قد دعي قبل ذلك. حديث بريدة يدل على وجوب الدعوة قبل القتال كما تقدم حديث سيدنا بريدة بن الحصيب، وهذا يدل على أنه لا بأس أن يغار عليهم وهم غارون إذا كانوا قد دعوا وأصروا، قد دعوا قبل ذلك الإسلام وأصروا فلا بأس أن يهجم عليهم المسلمون وهم غارون، لأن هذا أمثل للمسلمين في قتالهم وأعون لهم على قتالهم. الحديث الثالث
يرجع فلن يستعين بالمشرك،
هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الفجر تبعه مشرك قال لما جئت؟ قال ليعينني يقاتل معك، قال أسلمت؟ قال لا، قال أرجع فلن يستعين بالمشرك. في الرواية ثم إنه جاءه مرة أخرى بعدما مشى شيء بعض الشيء جاءه أشهر فقال أسلمت؟ قال لا، قال أريد أن أسلم مشرك. ثم جاء إلى بعد ذلك فقال أسلمت، فقال شيئا فرخص أن يقاتل، فيدل على أن المسلمين لا يستعين المشركين لأنه لا يؤمن أن يكونوا حربا لهم، لا يؤمن أن يخونوهم، إذا جاءوا يريدون أن يعينوا المسلمين قال لهم أسلمتم؟ فإن قالوا نعم وإلا يقال لهم لا حاجة لنا فيهم حتى تسلموا، وهذا عند الخوف من شهدهم، أما عند الأمن من شهدهم وعند الحاجة إليهم فلا بأس، كما استعان النبي صلى الله عليه وسلم باليهود في خيبر. والنصر من تروعهم وثمارهم لما صالح على خيبر، فإذا رأى ولي الأمر أن يصالحهم وأن يستحي به في بعض المسائل التي أمنوا بها فلا بأس، وكما جاء في الحديث أن المسلمين في أهل الزمان يستعينون بجند من النصارى على عدو آخر، يستعينون بجند من الروم على عدو لهم آخر يساعدونهم في قتالهم. الحاصل أن المشركين لا يستعان بهم إذا خيف شرهم أو رجع إسلامهم، فأما إذا لم يخف شرهم احتج إليهم فلا بأس أن يستعان بهم في أمور المسلمين التي ليس فيها خطر على المسلمين وفيها مصلحة للمسلمين. نفق الله من تقدم عيش من بريدة عن أبيها لعيش تقدم له من جهة عيشة وهم وأنه راجعة مسلم اتضح ذلك فأن جوارة عيش عن بريدة فقط فأن وقع في المسلم فيه فرض بعض النساء والعين عيشة فرض إنما هو عيش عن أبيه فقط هكذا جاء المسلم رحمه الله.
نعم. كيف التوفيق بين أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بالمشركين ثم ينهى أيضا عدم الاستعانة بهم ما هو الضابط وكيف التوفيق بين الحديثين؟
هذا يرجع ولي الأمر إذا رأى الحاجة إليهم استعان بهم وإذا رأى عدم الحاجة إليهم لم يستعن بهم جمعا بين النصوص.
الحديث الذي ذكرته طبعا جنود النصارى على عدو على عدو يكون
عدو كامل هذه للجميع
رواه من
عفى الله عنه رواه شيء غير نعم هذا يستعان يستعان يتكلم في هذا الكتاب السابق إلى حرب العراق وما جرى في العراق هذا العراق ثاني هذا العراق ثاني شيوعي عماني ولهذا استعان بدولة الكفار عليه وهزمهم الله كفى الله شرا الدولة كافرة الدولة كافرة دولة العراق كافرة حكم على الدولة اللي يقاتل المسلمين وهي كافرة
يأتي
المسلم أن يقاتل تحت دولة
شعب
دولة
كافرة.
نعم.
لو تصرف العدو بالإشارة من المسلمين.
لو تصرف العدو بالإشارة من المسلمين. يوم العدو ولا يتصدد المسلمين الكفر. وإذا أصيبوا فلا حرج. دفعنا على المسلمين.
كذلك
لو تصرف رسول صبيانهم من دولة. إذا دعت الحاجة إلى ذمة قصر هم منهم. إذا لم يكن أجاله إلا بقتال نساء المسلمين هم منهم. فإذا أمكن أن تفصل النساء عنهم والأولاد فلا بأس.
هل المقاتلين تأخير الصلاة على أوقاتها أو يقال صلوا على حسب حال؟
لا متأخير إذا رأى مصلحة لهم التأخير. يوم الأحزاب تأخر النبي صلى الله عليه وسلم حتى صلى بعد المغرب. والصحابة في قتال فستر لما حصل فستر أخروا الفجر إلى المصلى. لما اشتبك القتال وقت الفجر أخروها. قال أنس فما أحب أن النبي بها كذا وكذا.
ما
هذا بصلاة الخوف صلى الله عليه وسلم؟ لا ما عشر هم عشر صوابين غير عشر. نعم
والله ليك رجل عند الزكاة يقول هل أخرج من الزكاة تفصيل للصوام؟
لا 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 فيها بقعة الصوام فيه مغلي وفيه فقير لا فيها البقعة لا فيها الصوام
الذي ثبت عبده في الاستعانة يعني يهود خيبر فقط
شايف خيبر وفي عيه الحديث قلنا لكم سوف تقاتل عدو أنتم عدو غيركم أنتم وأقوم
استعان
بدروع الله أنتقوا في الشعب المطغور كلها المقصود
صفى إليك عندما النبي خرج من مكة ومتجه إلى المدينة الذي كان الذي كان معه مشرك أو مسلم
دليل مشرك
دليل مشرك
نعم بارك الله فيك هو دليل يعني كان مأمون استعان به النبي صلى الله عليه وسلم دليل خليته نعم
صلى الله عليه قول أنا سمعت رسول صلى الله عليه وسلم عن اليمين قول ابن سعود رسول صلى الله عليه وسلم عن
أنا مباشر أنا
مباشر
ما مقصود بالصلاة يعني الصلاة في اليد يعطيه منشأ
يعني التفت بجملة على اليمين
كلها أنا مباشر
أو عند تحول
أنا مباشر
قتل ولا في مجلة من شك
كتاب الفتاوى
الله
يجزاه
الله
خيرا.